السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا منال الدباغ وأهلا وسهلا في بودكاست لنبدأ الحوار Start the Conversation. الهدف من البودكاست أنه نبدأ الحوار في مواضيع مختلفة ما أخذت حقها في مساحة الحوار أو ما في أحد يبغى يتكلم فيها. المواضيع مختلفة لكن كلها بتدور حول كيف نقدر نعيش بكليتنا مش كأجزاء متفرقة في تناغم مع الناس حوليننا والبيئة. الفضول والشغف هو اللي خلاني أبدأ البودكاست وهو اللي يدفعني لاختيار المواضيع وضيوف البودكاست. مرة تانية أهلا وسهلا، وإن شاء الله تلاقوا شيء مفيد في الحلقة، وإذا في أي مواضيع تحبوا تسمعوها أو أشخاص تحبوا تسمعوا منهم أتواصلوا معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا في حلقة جديدة من بودكاست لنبدأ الحوار. ضيفة اليوم دكتورة ود قطان، استشارية في الطب النفسي، أستاذ مساعد في جامعة الملك عبد العزيز، تخصصها الدقيق الصحة النفسية للمرأة. دكتورة ود مرخصة في تعليم وتيسير منهج دكتور بريني براون The Daring Way. حديث اليوم مع ود حيكون عن العافية والصحة النفسية. أهلا وسهلا ود.
أهلا، السلام عليكم، شكرا مرة على استضافتي على البودكاست حقك، شاكرة جدا ومتحمسة لكلامنا اليوم.
ما شاء الله بتابعك على إنستغرام، ولفت انتباهي الكتاب حقك، كتاب الشعر بالإنجليزي The Poetry Book، اللي هو كان باسمه So Many Hats or Veils، وكذا حمسني وخلاني أبدأ أتكلم معاكي على إنستغرام. أتكلمنا قبل أسبوع ودخلنا في مواضيع مرة كتير ولقينا أنه المواضيع مو كلها حنقدر نتكلم عليها اليوم. فالموضوع اللي حسينا أنه مهم يعني نبغى نبدأ فيه، وإن شاء الله نكمل في حلقات تانية المواضيع التانية، اللي هي العافية الويلنس. وإحنا بنتكلم ذكرتي الفرق بين الإلنس والطريق اللي يودينا للويلنس اللي هي العافية. ففي أي من المواضيع اللي احنا تكلمنا فيها من ناحية العافية من فين تبغى تبدأي؟
أظني حابة أبدأ بفكرة يعني أشاركها الناس، أنا كيف أرى المرض النفسي والاضطراب النفسي والصحة النفسية والعافية. أنا أشوفهم كذا على خط، أو زي ما نسميه الطيف. نسمع الناس عندهم طيف توحد، عندنا طيف ألوان. فالطيف دائما الأشياء اللي فيه ما هي مرة مقسمة ولا في خطوط فاصلة مرة بينها. فأنا شوف كذا، أتخيل خط مستقيم، ممكن أتخيله معايا، أقصى اليسار في الاضطرابات النفسية، وأقصى اليمين في منتهى العافية والصحة النفسية، وفي الوسط في العادي. فإحنا أغلبنا هنا في الوسط، ما إحنا في العافية مرة. ويعني يساعد في فهمها ضرب الأمثلة، يساعد مقارنة الحالة النفسية بالحالة الجسدية من ناحية الصحة والمرض. فأنا ممكن أدخل في هذه الأشياء.
من الأشياء اللي حبيتها في الحوار وفيك شخصياً في الأشياء اللي أنت بتسويها، أنه أنت جمعتي ما بين السايكايتري اللي هو الطب النفسي، وبعدين نقدر نقول ما أدري هي تندرج تحت المهارات الحياتية، أو يعني اللي ما يعرف مثلا الشغل ولا دكتور بريني براون وذا ديرينج واي، كيف تقدر تصنفي؟ ما هو طب نفسي ولا هو حتى له علاقه بالسايكولوجي كمجال، كيف فين تقدر تحطي هذا؟
ممكن نحطه تحت تطوير الذات، لكن هذه مره كمان كلمه عامه جدا. دكتور بريني براون نفسها هي أخصائية اجتماعية، بعدين أخذت دكتوراه في هذا المجال، لكن منهجها يعني هي ترخص ناس معينين فيه، وعندها مجالات ترخص المعلمين، الأطباء، الأخصائيين النفسيين، الأخصائيين الاجتماعيين. يعني لازم أصلا الواحد يكون عنده مجال معين فيه احتكاك ومساعدة للناس، وبعدها تبني تسمح لنا أنه ندخل ولمدة سنة نتعلم ونتدرب وزي كذا. هي تصفه كمنهج تعليمي. طيب هو منهج تعليمي لكنه experiential، يعني يعتمد على التجربة خلال الساعات اللي الواحد فيها بيشارك في ورشة العمل حقتها، فمختلف تماما عن الطب النفسي.
الواحد يجي يشوف يقول أوكي أنت دكتورة نفسية، ليش عملتي هذا الشيء، ولا ليش مثلا بتدي ورش عمل، ولا بتعملي تيسير لهذا المجال، إيش دخلهم الاثنين مع بعض؟
أوكي، أنا تعلمتهم سواء كان الطب النفسي أو العلاج المعرفي السلوكي أو منهج دكتور بريني براون، عشان الحمد لله عندي شغف بتعلم هذه العلوم المتعلقة بالنفس، القلب، العقل، الروح، تشبه بعض. يعني ما هي كمبيوتر ساينس ولا هي يعني علم حاسب، ولا يعني واضح إنه في شيء كلنا نعرف إنه في شيء يجمع هذه المجالات. يعني أنا حبيت علوم النفس من أيام المتوسط، وبعدين تحدد شوية مساري في الدراسة. يعني إحنا أخوي وأختي دخلوا طب، فكان إنه تقريبا لازم طب، مع إنه لك أهلي ينكروا هذا الشيء، بس يعني أنا أشكرهم يعني ما يندمانا. بعدين وجدت طريقي للطب النفسي، فالحمد لله هو يمكن أقرب العلوم الطبية للعلوم الإنسانية، لكن هو ما كفاني لأنه هو فقط يأخذ الناس من النكسة اللي هم فيها، سواء كانت اكتئاب أو وسواس قهري شديد أو قلق عام سبب لهم شلل في الحياة، هم ما هم بخير. الناس اللي نشوفهم في العيادة أو نشوفهم متنومين في المستشفى أو في الطوارئ تعبانين، يروحوا مستشفى. طيب فالطب النفسي يعالجهم إلى لما يرجعوا للطبيعي حقهم، بس ما عنده المجال أو القدرة إن هو يأخذهم بعدها. مو يعني حتى حرام، يمكن العلم يقدر، لكن إحنا كأطباء نفسيين ما إحنا مدربين على هذا الشيء، ولازم نحط جهودنا في أصعب الحالات. شغل دكتور بريني براون لا، شغل التمكين أو الكوتشينج ما هو زي كده، يأخذ الناس اللي هم طيبين وهم يتمتعوا بصحة وعافية، لكن يساعدهم على الوصول إلى مراحل أعلى من التطور، من تزكية النفس، من الرقي، من المهارات، وهذه تساعد في المنع أعتقد من الانتكاسات اللي إحنا نعالجها. لأن كل ما بنيتي، بالإنجليزي هو resilience، بس ما أعرف لو فيه مصطلح عربي متفق عليه. طيب لكن تعريفه بالنسبة لي هي سرعة الواحد وقدرة الواحد على أنه هو يقوم بعد طيحة، انتكاسة، مصيبة. هذا تعريف أنا للريزيلينس. فلما الواحد يكون في وقت الرخاء بيشتغل على نفسه في هذه العلوم الثانية، أعتقد إلى حد ما تقدر تحميه من الاضطرابات النفسية يعني أو بعضها. طبعا ما نقدر نعلم كل شيء على كل أحد، لكن هذا هي العلاقة، علاقتهم في بعض. وأنا أسوي الشيء اللي أحس أنه هو ما أدري يعطيني شغف ويفيد الناس،
يعني إفادة الناس ومساعدتهم في قلب ومركز كل الأشياء هذه، وهذا شيء، هذا شيء مرة جميل. أرجع اللي قلتي الطيف للصحة من المرض للعافية. يعني في حديثنا اليوم طبعا نقدر نخلي اللي على الطرف الأخير من الاضطراب النفسي، اللي هي الأمراض اللي نقدر نقول مزمنة ولها يعني أساليب علاجية مختلفة وبس يعني دقيقة أكثر، نخليها على جنب. ما إحنا اليوم يعني مجال إنه بنتكلم على هذا الجهة، اللي هو زي ما أنت قلتي إحنا الناس العاديين اللي يعني في أشياء يعني انتكاسات بسيطة. وطبعا الحياة البشرية، حياتنا ما هي، أنا ما أعتقد إنه إحنا يعني أصلاً خلقنا إنه نكون مبسوطين طول الوقت، يعني لا جسدياً ولا فيزيولوجياً إنه إحنا حنكون مبسوطين، لازم في طلعة ونزلة. يعني الواحد بيزعل، بيفرح، كل هذه المشاعر والاختلافات هي جزء من بشريتنا.
يعني خلينا ناخذ أكثر شيء ملموس نقدر نتخيله، وهو واحد انكسرت رجله، خلينا ناخذ يعني كذا عضو رجل، طيب
شيء باين. أوكي إيه.
طيب الآن الإنسان اللي بيمارس الرياضة وبيشرب الحليب وبياخذ كفايته من الشمس، طيب عظامه أقوى وعضلات اللي تحمي أقوى وتوازنه كويس، بالتالي تقل فرصته إنه هو يروح لأقصى اليسار ويكسر رجله، صح؟ لكن إذا إحنا تعرفنا عليه لما رجله انكسرت طيب يجي هو للطبيب حق اللي هو جراح العظام زي الطبيب النفسي الآن هنا هذا البارلل هو الخط الموازي مهما كان يحتاج يجبرها ما يفيد إنه هو يقول أنا ليش هنا أنا ليش طحت أنا ضعيف لا هي انكسرت فرجلة مصيبة وأصابت بعدين بعدها إيش يسوي بعد ما نفك الجبيرة 6 أسابيع ما تحرك يحتاج علاج طبيعي فنفس الشيء الإنسان اللي بعد ما يخرج من نوبة اكتئاب أو حاجة ممكن يحتاج إيش جلسات مع الأخصائي النفسي خلاص الحمد لله رجعت وعدت السنة هذه اللي أنا في أولها كسرت رجلي ورجعت اللي فين ما كنت الآن صار عندي وعي إنه أنا رجلي ممكن تنكسر وما ينفع أخلي صحتي كذا خليني أنا أبني نفسي ولذلك نشوف إنه كثير من الناس ما يهتموا بصحتهم الجسدية مثلا غير بعد ما جتهم لا قدر الله جلطة أو يعني حاجة في القلب أو زي كذا فكل ما زاد وعي الفرد وزاد وعي المجتمع كل ما نقدر نقضي المزيد من الوقت في الوسط واليمين يعني بخير أو قاعدين ننمي العافية وأعتقد أنه هذا فعلا حيقلل الكسور الكسور النفسية
بس قلتي شيء كده لفت نظري وأبغى أرجع أتكلم فيه قلتي دي رجله انكسرت ما بيقعد يقول أنا طيب ليش أنا رجلي انكسرت وأنا اللي خليت رجلي تنكسر والكلام هذا هل في الجهة الموازية إنه مثلاً من أحد يكون عنده اضطراب نفسي ولا هلع ولا اكتئاب أو أي شيء تاني بيرجع الإنسان نفسه بيقول لا أنا المفروض ما أسوي كده المفروض أنا ما أحسن كده من فين إنه أنا عندي القدرة إني أنا ما أسوي يعني عندي الطاقة إني ما أكون مكتئب من فين طبعاً ما أقدر هو سؤال من فين جات الفكرة يمكن ما له جواب بس ليش يمكن إحنا بنسوي كده عندنا نعتقد إنه عندنا القدرة إنه إحنا نشافي نفسنا من الأمراض والاضطرابات النفسية وما أحتاج مساعدة أي أحد بس ما حد يقول والله أنا أقدر أقعد في البيت وأقعد ورجلي المكسورة ترجع تلتلائم لوحدها لأني أنا أقدر أسوي هذا الشيء
يعني شكرا على هذا السؤال يعني أظن الكثير من الناس يسألوا نفسهم إياه ويتمنوا إجابة ما عندي الإجابة الحق اليقين بس أقول لك أنا إيش أفكاري عن هذا الموضوع واحد إنه عشان كمان نتعاطف مع اللي يجيهم أي اضطراب الآن لما رجلي مكسورة أنا عقلي لا زال تحت السيطرة تماما فأقدر أفكر في رجلي بموضوعية لكن إذا أنا عقلي هو اللي تعبان طيب وهو الأداة اللي بستخدمها لتقييم عقلي مرة صعب كأنه جراح بيحاول يسوي لنفسه عملية فهذه مرة يعني الواحد يرحم فيها نفسه ويرحم الناس الشيء الثاني اللي هو أسهل في يمكن التطبيق والفهم إنه كل ما الواحد كان معترف إنه الاضطرابات النفسية حقيقية لها بعض الأساسات الجينية أحياناً كثير أنها مصيبة ممكن تصيب أي أحد أنها ليست علامة ضعف في الشخصية ولا ضعف الإيمان كل ما رآها كمن جد حاجة جت وخبطته كل ما يقدر يزيد التسليم والتسليم ما هو استسلام هو الناس اللي سلمت بالضيقة الصدر أو بالاكتئاب قدر على الخروج منه لأنها ما بتدوس على نفسها زيادة زي الكفرات اللي تغرز في التراب يكون في أوكي الاكتئاب نفرض أنه اكتئاب ما بعد الولادة يحصل 15% من الناس أوكي شكله جاني أوكي الحمد لله على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من الهم والحزن كان يقول اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأن تجعل الحزن إذا شئت سهلا فهو اختار أصعب شيء فهذه الجملة كلنا نفضل أن رجلنا تنكسر من أنه عقلنا يصير فيه شيء فاللي تقدر تسامح نفسها وتقدر يسامح نفسه جدا أقدر على طلب المساعدة والتشافي والعلاج
طيب لو أخذنا هذه الفكرة أنه قدرة الإنسان أنه يتسامح مع نفسه ويقول أوكي أنا في هذا الشيء وأحتاج أطلب المساعدة خلينا نقول على أرض الواقع لما أحد يكون في حالة نفسية مضطربة إيش قدرته أنه يستوعب هذه الفكرة؟ لأنه العقل ما بيفكر بطريقة اللي هي منطقية.
اللي يصيب اضطراب نفسي لأول مرة حيكون صعب، ولا حيطلب المساعدة بنفسه غير إذا وصل للانهيار أو خاف على نفسه غالبا. عاد اللي حوالينه ناس واعية وفاهمة، والله أخ قد جاله قبله الاكتئاب وأخذوا معاه، ولا أم تعرف أن التواصل القهري موجود في العيلة، هذا حينقذ بشكل أسرع. طيب عشان كذا الناس اللي يجوا العيادة عبانين غالبا وصبروا على نفسهم سنوات وسنوات، لكن بعدها كثير من هذه الاضطرابات تجي وتروح. عشان كذا نسميها مزمنة، بس إنه هذه ترى معظم أمراض الطب هي كذا، الضغط يطلع وينزل والسكر يطلع وينزل، كثير أشياء المفاصل يعني قليل مرة اللي هي حرارة وجت وأنتبيوتك وانتهينا. عموما لما الواحد ينتكس للمرة الثالثة خلينا نقول، يزيد عنده الوعي، يصير يعرف، يصير يجيني واحد مكتئب يقول بدأت أفكر هذيك الأفكار وأعرف أنها ما هي حقيقية، أعرف. بس يعني واحد حتى قال لي الاكتئاب يكذب عليك، يقول لك أنك طول عمرك كنت كذا وطول عمرك حظل كذا. بعضهم يكتبوا لنفسهم رسائل، وأنا مرة أشجع الرسائل، ولما تكون بخير ومتحمس أكتب رسالة لنفسك في المستقبل عشان إذا انتكست تقرأها، لأنه حتصدق نفسك غالبا.
يعني هي الفكرة أنه الاضطراب النفسي ولا المرض النفسي، لأنه ما هو شيء إحنا شايفينه، ما نعرفه، يعني ما نعرف كيف شكله، ما نعرف يعني مش مثلا زي في أمراض لما يقول لك أوكي لما تجيك هذه الأعراض، ولا مثلا يكون في الأشياء بهذا المنظر، مثلا عينك إذا العين حمراء روح شوف دكتور عيون. بس الأشياء الاضطرابات النفسية ما لها شيء ملموس، فيمكن في شوية تخوف من إنه ما له شكل معين، ما له مظهر معين، يعني ما في شيء يدل إنه هو موجود، فالواحد يخاف من الشيء اللي ما يعرفه. فلما نبدأ يتعرف عليه أكثر، ويمكن هذا الفكرة الوعي إنه أوكي هذا الشيء هو موجود، هذا له أعراضه كده، هذه العلامات اللي هي فيه، يعني أنا أؤمن إن كل ما عرفنا أكثر كل ما قدرنا ننتبه. والله يعني وأنا أعتبرها في أشياء كثير زيها، زي مثلا الجو، يعني إحنا نقدر نطالع من الشباك نشوف والله شكلها الدنيا غبرة، بلاش أخرج، ولا إذا اضطريت أني أخرج حلبس ماسك، مع أنه الأيام هذه لازم نلبس ماسك anyway. بس مثلا إذا بطالع من الشباك وفي مطرة حأخذ معايا شمسية، حياخذ معايا شيء، في علامات تدل أنه احتمالية أنه المطرة حتصير كبيرة. فالوعي بديله نفس الأشياء بالنسبة للصحة النفسية. إيش رأيك؟
حلو. ومن أهم الأشياء اللي قلتيها إنه هي وجود العلامات. إحنا أحياناً ما نشوف الشيء اللي ما نبحث عنه. لما يزيد الوعي صرنا نعرف إنه ترى الواحد لما يتغيب من الدوام، لما ينعزل عن الناس، لما يبكي بدون سبب، هذه علامات. وفي شيء يطمن، هو إنه وإن كان مبهم ومجهول للناس، ترى أصحاب التخصص يمشوا على يعني المفروض أي مريض إذا راح لطبيبين أو ثلاثة نفسيين، عدد من الأطباء النفسيين يخرج بنفس التشخيص أو تشخيصات متقاربة، ما تفرق في العلاج اختلافاتها عن بعض. فصح ما عندنا تحاليل معينة نسويها، لكن في منهجية، يعني هو 5 سنين من الدراسة في المستشفيات والعيادات أغلبها، فهذا يطمن. وزي ما قلتي كل ما الواحد زاد وعيه وزادت معرفته قل الخوف.
طيب للأشخاص اللي ممكن ما يكونوا عارفين إنه عندهم اضطرابات نفسية، في بعض الأشياء أنت زي قلتي ينعزل عن الناس، مثلا في بعض الأشياء الواحد قد يعتقد إنها طبيعية. طيب لما أشوف إنه مثلا الناس اللي حولي مثلا انفعاليين عندهم، ولا مثلا عندهم الـ OCD، إنه عندهم ما أعرف إيش OCD بالعربي،
الوسواس القهري،
الوسواس القهري، يعني عندهم الأشياء هذه، يقول طيب مثلا ما ينتبهوا إنه هذا الشيء لا ما هو جيد أو ما هو طبيعي. ما بدي أقول ما هو طبيعي، بس إنه يحتاج له احتاج له
تدخل
بالضبط، احتاج له تدخل، اللي هي هذه برجع لموضوع العافية، إن هذه ما هي العافية. الواحد لما يكون عنده وسواس قهري، ولا يكون عنده نوبات هلع بتيجي، ولا يكون انفعالي جدا، العافية رجعنا برضو على قولك مش في الطيف على اليمين، رجعنا على شوية لهناك. إيش الأشياء اللي حتى ممكن أنت بتشوفيها كاستشارية إنه الناس بتستهين إنها هي علامات اضطراب نفسي، ومع الاستشارة الطبية تقدر تتعامل معها بطريقة أفضل إنها روح شوية على جزء العافية؟
أيوة طيب، هو وإن كان يعني إحنا بنتكلم عن طيف، في شبه حد فاصل أستخدم كقاعدة عامة بغض النظر عن الاضطراب، شيئين بالإنجليزي نقول distress و dysfunction، بالعربي هما مستوى الكدر أو الألم النفسي وفقدان القدرة الوظيفية. اللي عندها وسواس، طيب لازم تغسل يدينها، إحنا كل أمثلتنا ما بتنفع وقت كورونا، طيب غسل يدينكم خليني أختار مثال ثاني،
غسل يدينكم والبس ماسك.
اللي تحتاج تشيك مثلا باب لما تخرج من البيت في الأوقات المسموحة، تشيك مثلا 3 مرات ولا 4 مرات، طيب ما أثر على حياتي، طيب أنا ما أحتاجك، لا تجي العيادة فعلا، يعني ما أثر. لما الواحد يصير ما هو قادر يداوم، ما هي قادرة تهتم بطفلها، ما هو قادر، بدأ يسوي أخطاء مثلا طبية عندنا في العمل لأنه بسبب شتات الانتباه، القدرة الوظيفية تأثرت، هذا خط أحمر أو علامة واضحة. والثانية اللي أظنها مرة كثيرة كمان عندنا، إنه الناس كثير يكونوا وظيفتهم لسه لا زالت ممتازة، بيشتغلوا في كل أدوارهم كزوجة وأم وزوج وأب، لكن من جوا الألم النفسي جدا جدا عالي، يعرف إنه أنا ما كنت كذا من 3 سنين. هذا الإحساس، هذه القبضة، هذه الضيقة، هذا الشوشرة في الرأس مسببت لي ألم نفسي أو كدر جدا عالي. فهذا يخلينا نقول أوكي، أنت الحين بتروح ناحية اليسار، ومرة يسوى إن الواحد يستشير. وإحنا كأننا يعني إحنا نبغى نتكلم في اليمين وفي العافية، لكن أظننا بننجذب للجهة الثانية لأنها فيها مرة أسئلة كثيرة مهمة بتخطر على البال.
بالضبط، وهي يعني في أشياء يعني مثلا ممكن ما تكون يعني فيها كدر، وممكن ما بتأثر تأثير يعني كبير على الوظيفة، بس هي يعني نمط حياة أو كأسلوب حياة ما هو يعني، أو نقدر نقول ممكن يكون أفضل إن الواحد حاسس إنه هو نفسيا أفضل، نروح على اليمين أكثر، لو قدر يسوي مثلا أشياء بسيطة، أو ولا يعني اللي هي هذه اللي أنا حبيته في اللي أنت الدراسات اللي أنت جمعتيها، إنه ممكن أنا في أي مكان في الطيف هذا في أحد مسؤول أقدر أروح أستشيره يساعدني. يعني إذا مثلا في أشياء، نرجع للمثال حقك الوسواس القهري ده، والله أنا بقفل البيت 4 مرات، ما هو عامل اضطراب كثير، بس نفسي إنه ما يكون موجود، لو بطلت أسوي الشغلة هذه حأكون أرتاح أكثر. يمكن كطبيب واستشاري نفسي بالنسبة له ما هي داخلة تحت نطاق العلاج النفسي، زي لو الواحد مثلا، لو رجعنا لمثال الكسر، ممكن يكون مثلا جرح، يعني ابدا من غير المنطقي انه احد حينجرح وحيروح للمستشفى علشان يحطوا له عليها، يمسحوا له هي ويحطوا له عليه لصقه ولا يسووا له شيء. فكل واحد بيكون عنده يعني شيء تعبان فيه ولا محتاج مساعده، يبغى يروح للشخص المناسب. فهي هذه لو نبغى نبدا نروح على اليمين شويه، أنا الأشخاص اللي بسمعونا كويسين، في أشياء يمكن حاسين إنه والله يبغى يكونوا أحسن فيها، ويمكن هو هذا مجال العافية ومجال التمكين، ولا اللي بيحفز عليه إنه بياخد الإنسان من النص، نقول يلا نقدر نكون أفضل ونقدر نصير بعافية أفضل. نتكلم شوي عن هذا المجال.
فعلى مثلا هذا المثال، أحد عنده شيء من الوسواس، شيء من القلق، حقيقي ما هي مرة قضية، أو نفسي أكون أفضل في ترتيب وقتي وأدواري في الحياة عشان يقل التوتر عندي، هي تروح لأخصائية نفسية أو تروح لأخصائي نفسي. لا، وليش يعني ذكرتهم هم أول شيء؟ لأنهم ما شاء الله تبارك الله من جد هم في الوسط، حيعرفوا متى الموضوع يحتاج تحويل لطبيب نفسي، ومرخصين ودراستهم مرة واضحة، وحيعرفوا متى إنه خلاص مثلا تابعتك لمدة 3 شهور، جرب الحياة لحالك وارجعي لي لو احتجتي. طيب الحين في مجال وترى يعني ترى إحنا في دراستنا سابقا نقول يمكن من 50 سنة كان إلزامي للطبيب النفسي إنه هو يخضع لجلسات علاج نفسي عشان يعرف نفسه، إنه يعني كلنا عندنا ماضي وكذكية مواقف صارت في التمهيدي أحور لا مو كلنا التمهيدي كان صعب مرة علي، المهم قصة اليوم آخر. بعدين الآن في بس دفعتي أو جيلي كانوا يشجعوا جداً، حتى كانوا يوفروا إنه هذول هم الأطباء أو الأخصائيين النفسيين اللي يحبوا يشوفوا الريزيدنتس أو الأطباء المتدربين ببلاش أو زي كده. هذه تنمي الكثير من الحكمة والتواضع، والواحد اللي يستوعب إنه ترى يعني لولا فضل الله فهذه اللحظة تنعكس أنت تكون أنت المريض. فأنا أؤمن بهذا الشيء تماماً. يعني عندنا الناس المتخصصين في التدريب الشخصي والتمكين، يعني في بعض البلدان it's regulated، كيف نقول يعني في وضوح جدا تنظيم للترخيص والعمل وزي كده. الآن السعودية أظنها ماشية في هذا المجال، وحيكون كويس لأنه وقتها حيكون الواحد مطمئن إنه هذه هي قائمة الناس المرخصين، وناس مرخصين راحوا يعني شهاداتهم من ICF أو الجهات القوية العالمية عشان ما يصير فيه ضرر. ليش؟ لأنه في بعض المدربين الشخصيين وبعض البرامج، وأنا حضرت واحدة منها طيب في كندا 2 يوم، فيعني صعب إنه الواحد يعتبر نفسه خبير من 2 يوم. طيب لكن لو كانت هي إضافة لشهادات طويلة في واحدة من العلوم الثانية اللي فيها مساعدة للناس، سواء إذا كنت معلمة ولا أخصائية نفسية، إذا أوكي إتس أوكي. واحدة من المخاطر هي إنه إذا أحد مضطرب تعبان أوكي عنده اكتئاب وراح لأحد غير كفء حقيقي ممكن هو ينضر. وأبسط مثال هو الإيجابية الزايدة هذه اللي نشوفها، فكري أفكار جميلة وكوني قوية وأنت تخلق مستقبلك، هذه تعطيها لأحد عنده اكتئاب يعني يصير فيه جلد للذات ومقت للذات وإحساس بالفشل. لما يجي من أحد يشوف الواحد أنه هو خبير يصير وقعها على النفس مرة أكبر.
تفسي أقول لك، واللي المستمعين اللي تابعونا بتابعوا الحلقات، أتكلمت في هذا الموضوع مع داني بابكير أخصائي نفسية، وتكلمت برضو هم اللي جابوا الموضوع مو أنا اللي تكلمت فيه، ومع الدكتور ياسر دباغ برضو حكاية اللي هي يعني من يلاقي لها كلمة دحين، اللغوصة اللي بتصير مع الناس اللي بيكونوا مدربين ولا يعني ما عندهم تحديد لمهاراتهم وقدرتهم، فبتصير الموضوع يعني الناس اللي ما هتعرف الفرق ما بين التخصصات ممكن تعتقد إن هم دول الناس اللي هتساعدهم. فيعني فإنه في فرق كبير جدا ما بين إنه أحد مثلا زي ما قلتوا يعلم مثلا كيف أتعامل مع خجل، كيف أتعامل مع المواقف هذه، كيف أقدر أكون قائدة فعالة أو 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 أو، غير لما الواحد يبدأ يقول لا أنت عندك اكتئاب وأنت سوي كده وتعامل مع الموضوع بإيجابية. يعني زي بالضبط الدكتور أو الشخص اللي يكون والله فيه كسر وأنا أخذت first aid كلاس إني أعرف مثلاً أحط alcohol swab وأربطها وأجي أبغى أعمل جراحة. فالموضوع اللي أنت ذكرتيه موضوع وأشوفه، وبالذات مثلا أرجع زي اللي هي الإيجابية المزيفة اللي هي أنا بصراحة تفقع لي مرارتي. طيب إيش تقدر تقولي للناس اللي تبغى تلاقي حل؟ لأنه يعني في ناس أنا متأكدة مثلا تعبانة وتبغى تلاقي حل، يمكن ما عندها الوعي أنها تحتاج تروح لدكتور نفسي، يمكن ما عندها القدرة أنها تروح لدكتور نفسي، أو مثلا طبعا أعداد الاستشاريين والأخصائيين النفسية ما هو مرة كبير ومتوفر في كل مكان، فممكن مثلا نروح أسوي موعد الموعد الجاي بعد 3-4 شهور. فإيش الإنسان اللي يكون تعبان، إيش الحلول اللي يقدر يلاقيها؟
أبغى أجاوب على هذا الشيء وأبغى أعقب على حاجة قلتيها كمان إذا ممكن. لو مدام في نسبة من التعب طيب يروح لطبيب أو أخصائي حتى لو في قائمة انتظار. I think طيب ممكن أحد تعبان، عشان الكلمة مرة واسعة، إذا التعب حقه متعلق بقضية معينة، أوكي؟ يعني أنا ماني عارفة أسوي أتخذ قرار متعلق مثلاً بالدراسة، ولا أنا فاتح بيزنس جديد وأحتاج مساعدة، ولا أنا بمر بمشكلة في حياتي الزوجية وأحتاج أستشير أحد. هذه أوكي، يعني يمكن لسه بياكل وبينام وما عنده أفكار انتحارية، الواحد على حيعرف نفسه. هل يستطيع أن هو يروح لأحد عنده شهادات في التدريب الشخصي ولا لا؟ هذا سؤال ممكن، لكن لازم يشوف مين هو هذا الشخص. الأفضل أن هو يعرف عنه من أول من ناس تانين، وأنه يتأكد أنه شهادته من الشهادات المعتمدة زي ICF، ويحط في باله أنه هذا المدرب وكذلك الطبيب الأخصائي في النهاية يعطيك رأي أنت لك أن ترفضه، لأنه حتى في أطباء نفسيين بيغلطوا طبعا. لكن الأسلم أنا أحس أنه من جد يعني في اللي شفته في مجتمعنا الآن، اللي خايف يروح لطبيب نفسي يروح لأخصائي نفسي كويس. الأخصائي حيعرف يقدر يكمل معاك فترة، وحيعرف يقول لك طيب ما تحتاجني روح لهذا المدرب الرائع، وحيعرف يقول لك أنا تابعك بس أحتاجك تشوف الدكتور الفلاني اللي أنا أتعامل معه طبيب، يحتاج رأي وتشخيص. أحب أنه الخوف يروح يعني من زيارة الطبيب نفسه، لأنه في النهاية هو ما حيجبرك على شيء، حيعطيك رأي. بالنسبة للمدربين في منهم جدا ممتازين، طيب يعني أنا قد استشرت مدربين لما أنا تكون عندي نوع من المشاكل هذه، قرار يعني أروح لهم بمشكلة معينة ومرة يساعدوني ويفيدوني. النقطة لازم تعرفوا لمين تروحوا، وأنك تروحوا لهم بمشكلة ما هي عبارة عن مرض نفسي أو اضطراب نفسي.
طيب ممتاز، أنت جبت نقطة مرة جيد أنه نتكلم فيها شوية. طيب بصفتك دكتورة نفسية وبتشتغل في المستشفى وبتشوفي حالات بتجيكي، هل جوكي مرضى مثلاً صارت لهم انتكاسة ولا حالتهم صارت أسوأ بسبب أو من بعد إنهم مثلاً راحوا لمدربين أو لناس بيشتغلوا في غير تخصصهم؟
يعني أقدر أذكر لك من الطرفين، يعني قد أنا سمعت مثلاً من مدربة إنها هي تشترط على أحد قبل ما يشتغل معاها إنهم يوقفوا كل الأدوية النفسية حقته مرة، وهي بتقول لي هذا الشيء يعني لأنها مؤمنة جدا فيه. فهذا طبعا أنا ما شفت عاد إيش صار في الناس اللي هي اشتغلت معاهم، بس هذه تعتبر زي ما ذكرنا ريد فلاج أو علامة. استغربت في واحدة جتني في حالة اكتئاب شديد وما عرفت يعني ما لقينا لها تريجر أو شيء سبب لها هذا الألم، غير أنه كانت في فترة استكشاف لذاتها بدون مساعدة، بدون ما أحد يكون أهل أنه هو يساعدها، يعني كأنها دخلت غابة من غير خريطة ولا أحد معاها. واللي زاد هذا الشيء إنها ما كانت بس بتعمل جلسة مع المدربة تكمل، لا كانت بتسوي أونلاين كورس، فهي والمحتوى. وهذا يذكرني بالشيء الثالث اللي هو خطير، إنه إذا كان يعني أي أحد حيحاول يشتغل على أي صدمات نفسية أو عاطفية لازم يكون مؤهل هذا الشيء، لازم يكون طبيب نفسي أو أخصائي نفسي، ولازم يكون حتى ضمن المجتمع حق الأطباء والأخصائيين لازم يكون عندهم التأهيل والتريننج والتدريب الكافي لهذا الشيء، لأنه من جد ممكن يعني يتعب المريض بعدها زيادة. فحقيقي الواحد يعني يحتاج ينتبه على نفسه وما يفرط في نفسه بأنه هو يروح لأحد من غير بحث كامل، يشوف شهاداته، يشوف دراسته، يتأكد أنه الهيئة السعودية مرخصة لهذا العمل لهذا الشخص، لأنه هذه نفسك يعني.
يعني إحنا نفسنا كلها واحدة، يعني ما أقدر أشتغل والله على جزء معين وأقول الأجزاء الثانية ما حتتأثر بأي شيء. يعني بالذات موضوع الصدمات، يعني إنه في ناس ما عندهم خلفية عنه تماما. وواحدة من الأشياء اللي أنا نفسي إني ألاقيها أشوفها أنها بتصير، إنه كل الناس يتعلموا عن إيش يعني الصدمات، إيش الأفكار، الأشياء الأساسية. حتى كأنا بالنسبة لي كأم أعرف والله كيف إنها تتعامل، مش كعلاج أبداً، كأنه والله إيش العلامات حقتها، إنه إيش هذا الشيء الموجود. يعني حتى في ناس كثير في يعني تدريبات، مثلاً الناس اللي بيعملوا يوغا، الناس اللي بيتعاملوا مع الناس التانيين، صار في اللي هو التروما انفورمد كير، إنه ما هم مختصين للعلاج بس على الأقل يعرفوا العلامات اللي تؤدي لأنها تؤدي إنه في والله في الشخص هذا يحتاج استشارة، ولا يحتاج إنه يتحول أو ننصح إنه يراجع شيء. أنا شخصياً التدريبات اللي سويتها كلها كان في هذا الشيء مرة مهم، إنه أنا ماني دكتورة نفسية ولا إخصائية، أي شيء مثلاً له علاقة بالأشياء هذه يعني ماني متخيل كيف أحد يقدر يقول للناس يقولهم وقفوا أدوية. يعني أنا بالنسبة لي هذه مسؤولية مرة مرة كبيرة، يعني مهما أنا كنت واثقة بالشيء اللي أنا بأسويه
أنا ما أوقف أدوية زملائي بهذه السهولة، مرة صعب. حتى لو أنا يعني رافض الكوكتيل تماماً اللي جاني فيه المريض، ما أدري كلها كده فجأة.
فيعني فهذه أنا كمان أشوفها إن هي من الأخلاقيات وال حقة المهنة، إنه أنا أعرف أنا إيش قدراتي. أنا قدراتي إني أسوي شيء معين، ما أقدر أقول والله خليني أسوي أشياء أكثر. ف كانت في فكرة في راسي وراحت الحمد لله، بس لأنه تفكيري علق على اللي بيقولوا وقفوا أدوية تماما بغض النظر. طيب إحنا ما زلنا بنتكلم على العافية، إيش تعريف العافية بالنسبة لي؟
حنوصل.
ومهوية حياتنا كلها في الطيف هذا، و بنحاول إنه يعني نكون في حالات أحسن أكبر قدر من الأوقات، مع الاعتراف إنه إحنا في أوقات ما حكون مرة فظيعين فيها. بس تعريف العافية، إيش العافية بالنسبة ليكي؟
هي حالة طبعاً يكون فيها، ما حنقول إنه الإنسان في منتهى السعادة، بس هو عنده شيء من الاستقرار، طيب، إلى درجة إنه هو قادر يقوم بأدواره ويضيف حاجة لنفسه وللمجتمع. الواحد لما يكون مستقر وقادر يضيف، وهذا يعني مستقى من، ما هي بالضبط كلمة يعني بكلمة، بس من تعريف منظمة الصحة العالمية. فلما تحطي إنه ترى من شروط العافية إنك أنت ما أنت مشغولة بنفسك إلى درجة إن في طاقة وفراغ للعطاء، ومش العطاء بس للبيت، لا للمجتمع، حس إنه هذه حالة عالية إحنا ما نعيش فيها أغلب الوقت. ومع ذلك من أسباب العافية إنه الواحد يكون راضي عن وضعه الحالي، وضعه النفسي الحالي. يعني لو أنا الحين أقول إنه هذه الفترة حاسة بالكثير من القلق في الكثير من الأيام وما عندي إنجاز عالي، بالعكس هو كويس إني أكون في سلام مع هذا الشيء، لأنه يعني أنا أشوف كمان العافية أو الواحد إنه هو يمشي في طريق تطوير ذاته وتزكية نفسه هو طريق، هو أكتيف، هو مو الواحد يوصل ويوقف. أتخيل كده بحار سيل بوت ما هو أوتوماتيك طول الوقت قاعد يقرأ الجو، طول الوقت الظروف متغيرة، لازم ينتبه لهو كيف حاله، أكل ولا لأ، نام ولا لأ، كيف الرياح اليوم، ويعدل ويحاول يظل نوعا ما على المسار. كل شوية يخرج على المسار بعدين يكتشف أنه خرج على المسار بعدين يرجع، هي كذا الحياة. وبالنسبة لموضوع الإيجابية الزايدة لأنها تمشي عكس هذا الشيء، أنه يصير العافية يصير هذا الهدف الصعب ولازم أكون هناك ولازم أكون سعيد طول الوقت وأنا إيش فيني الآن لأني متضايق. أحب أكتب بعض الكوتس أو الأمثال، فمن فترة كتبت negative is the new positive من كثر ما طفشت من الناس المبتهجين بزيادة، فيعني أقولها بمزح بس فيها قبول للوسط،
القبول بطبيعتنا إنه إحنا في يوم فوق ويوم تحت. ومرة حبيت تشبيه السيل بوت إن الواحد يكون عنده إحساس بإيش بيصير حوالينه. يعني بتهيألي من أكثر الأشياء اللي بتعبنا نفسياً، أنا تقريباً الآن تجاوزت شوية هذه المرحلة، ما أعرف كيف السنة الجاية إنه خلاص يعني أبدأ أحس إنه والله الآن إيش أنا حاسة فيه. وطبعاً هذا يعني شيء مستمر دائماً بشتغل فيه نفسي، إني أعرف أنا نفسي أنا إيش بسوي في نفسي، أنا إيش بيصير جواتي. يصير فيه تأقلم مع المحيط اللي أنا فيه، وبتهيألي هو هذا حبيته لما جبتي إنه العافية إنها قدرة على التأقلم، إنه والله إذا في يوم يعني زي الفترة اللي إحنا بنمر فيها في البداية كانت فترة مرة ضغط مرة كبير، وطبعاً في ناس قالوا لا لازم ننجز ولازم نعمل، وأنا جات فترة ما أبغى أسوي ولا شيء. دحين شوية شوية حاسة إن أوكي خلاص خلص رمضان، الدنيا بدأت ترجع طبيعية، ما أدري إيش يعني طبيعية بس يعني المهم خليني أبدأ إنه مثلاً أسوي شيء، بس لسه يعني شوية شوية. وبما إنه إحنا لسه في هذه الفترة خلينا نختم بإيش أنت نصيحتك ولا نظرتك، خلينا نقول للفترة المقبلة، يعني الفترة اللي فاتت يعني تكلمنا فيها ويعني خلاص عدينا منها، مع العلم إنه إحنا ما إحنا عارفين الفترة المقبلة هذه كيف هي بالضبط أصلاً. كام يعني نظرتك أخصائية دكتورة نفسية ونظرتك الشخصية لإيش تشوفي من المهم، خلينا نقول إنه نعمله أو نتعلمه في الفترة المقبلة، لأنها حتكون مختلفة عن أي شيء تاني إحنا جربناه.
والله جوابي مرة مرتبط بالمهارة اللي كنت بتكلم عنها أنت الآن اللي هي المايندفولنس أو التأمل، وأعتقد أنه هذا أحسن شيء نسويه ومفروض علينا لأن المستقبل غامض. طيب إحنا متعودين نعيش، بعض الناس يعيشوا في الماضي ومآسيها وبعض الناس يعيشوا في المستقبل وهمومها أو مستقبل وطموحاتنا، ما نعيش اللحظة الحالية. الآن كونه الماضي يعني أصلاً غير مفيد، يعني الجلوس فيه مطولاً لو إحنا ما إحنا في جلسة علاجية، والمستقبل مجهول، من أهم المهارات وأحسنها وألطفها وآمنها التأمل اللي يعلمك كيف تكوني من جد هذه اللحظة بلطف برضا. يعني أنا تعرفت على المايندفولنس في 2016 وماشية في طريقه، طبعا ما وصلت لأي يعني ما هو ما في مكان وصول، هو بس تشتغلي على نفسك ومن أكثر الأشياء اللي تساعد في التوتر، تساعد في الحماية من وهي عليها دراسات كمان، يعني أقدر أقولها بكل أريحية كطبيبة نفسية كذلك يعني. والآن يعني الناس اللي عندهم وقت وحابين ينجزوا وعندهم قلق، فممكن تنجزوا في أنفسكم، لأنه صاير كل الأخصائيين النفسيين الآن يشوفوا الناس عن بعد، فالخصوصية محفوظة والوقت موجود. استثمروا في نفسكم في هذا الشيء.
وأسألوا أحد، يعني إضافة، أسألوا أحد لأنه نحتاج مساعدة. أنا زي ما شوفي الإيجابية يعني بالنسبة ليك، يعني الإيجابية الزايدة كذا عملت لك إزعاج. أنا واحدة من الأشياء اللي عامل لي إزعاج في الفترة اللي فاتت حكاية أنا أقدر أسوي كل شيء بنفسي، الاستقلالية، كأنه أنا ما أحتاج أي شيء من أحد، وأنا عندي قدرة أني أكون الشيء اللي أنا أبغى أكونه بغض النظر عن أي شيء حولي،
وأخلق مستقبلي
حسيت يعني الموضوع أني أنا لازم أسوي كل شيء بنفسي. أول شيء بالنسبة لي مرة متعب، أنا ما أقدر أعرف أي كل شيء، وما أقدر أعطي نفسي كل شيء. يعني صح، حتى مثلا أني أنا أهتم في نفسي وأهتم وأحب نفسي، وهذا الكلام كله جد جدا مهم، بس برضو أحتاج أني أسأل أحد، أحتاج أني أطلب المساعدة، أحتاج أني أتكلم وأقول ترى أنا هذا الشيء متعبني، هذا الشيء أنا ما أقدر أسوي كويس، أحتاج مساعدة. لأنه ما نقدر نعيش لوحدنا في الدنيا هذه، لو إيش ما سوينا، ما في أحد يقدر يعمل كمبيوتر ويفهم كيف الإنترنت يشتغل ويعرف كيف الأشياء هذه، ما فيش.
صح، أنا معاكي تماما، والعكس، وهذا من الذكاء ومن الحكمة. والإنسان مهما كان يحب العزلة، حتى الانتروفيرتس وأنا يعني منهم، يظل كائن اجتماعي يحتاج الناس. فصح لسانك صراحة، أكيد هذا شيء مرة مهم.
العافية، نقدر نقول هي رحلة، وأنا مرة حابة الطيف إنه الواحد ما هو مكان ثابت يوقف فيه، يوم كده يوم كده، يمكن في الصباح وفي الليل كمان، يعني كل شيء بيختلف. كيف نقدر نكون متعرفين على نفسنا ومتواصلين بإيش اللي بيصير حوليننا؟ آخر شيء تحبي تختم فيه، صح؟ يعني مع أني سألت السؤال اللي قبله وقلت نختم فيه، بس كده آخر شيء.
أختم أيس بشكرك على هذا النقاش الجميل يعني اللي بتحكي لي إياه. والهات اللي أختم به The Human Hat، في النهاية إحنا كلنا بشر وقاعدين نعيش تجربة جدا موحدة إلى حد كبير. فالواحد يكون لطيف مع نفسه ويكلم نفسه زي ما يكلم أحبابه. Thank you.